الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول: نرجو منكم ردا شافيا على المدعو أديب الشوافي البرهاني، حيث سلط لسانه على شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، ومن أقواله أنه يحمد الله أنه خلص بلاد اليمن من دماج، وأنها كانت مهبط الخوارج والوهابية، ويقول: الحمد لله على إزاحة دماج، والحمد لله على تشتيت شملهم. ومن أقواله أيضا أن الشيخ مقبل رأس الخوارج الوهابية والتكفيريين وغير ذلك. ومن أقواله أن السادة الصوفية والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، وليس كما يقول الخوارج الوهابية أنهم أهل ضلال. ويذكر في كلامه أن عوام الصوفية أفضل من طلبة العلم الذين يحفظون القرآن والسنة، بحجة أنهم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامهم. ويقول عن الشيخ مقبل: يزعمون أنه محدث وهو ليس كما يقولون، إنما رأس من الخوارج الوهابية، وله كلام غير هذا. نقول: هذا الكلام فضيحة عليه، فبجرحه لشيخنا الوادعي ومن إليه من طلاب العلم والسنة إنما يجرح نفسه ويظهر عوار نفسه. والحمد لله أن أهل السنة في زكاة من الله عز وجل، أفلح بطاعة الله عز وجل. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من أسلم. صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قد أفلح المؤمنون. فأهل السنة يدخلون دخولا أوليا في كل أدلة الفلاح، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكره. وعند أن نقول أهل السنة، المراد بهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيون، إلى غير ذلك من المسميات. سموا بأهل السنة لأخذهم لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاداتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، إذ أن أهل البدعة قد يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم أو في بعض ذلك. وأما أهل السنة فهم الجماعة لاجتماعهم على الحق، فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الناس في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فأهل السنة السلفيون على هذا الأمر من قبل ومن بعد. وأما كونه يحمد الله عز وجل على إزاحة دماج أو خروج أهل السنة من دماج، فهذا الخروج قد وقع لأسلافهم، فقد خرج موسى بن عمران إلى مدين، وقد هاجر إبراهيم ولوط عليهم السلام، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أصحابه فكانت لهم ثلاث خرجات: الخرجة الأولى إلى الحبشة، ثم الثانية إلى الحبشة، ثم الثالثة إلى المدينة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان خروجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله عز وجل له. وكما قال ابن الوزير: وقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. فهذا سبيل لكل مصلح في الغالب أنه يؤذى ويطرد ويتنكر له، كما روى البخاري ومسلم في قصة ورقة بن نوفل: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. والشيخ مقبل وطلاب الشيخ مقبل جاءوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير زيادة ولا نقصان، والتقصير حاصل من طبيعة البشر، قد نقصر في بعض الأعمال، لكن يكفينا أننا نتقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دق وجل وما كان في العقائد أو الأقوال أو الاعتقادات أو الأفعال، وقد شهروا بذلك بين الناس. وأما قوله بأن الشيخ مقبل رأس الخوارج الوهابية، أولا، إطلاق لفظ الوهابية على أهل السنة والجماعة إطلاق مبتدع جاء به العثمانيون الأتراك الصوفيون القبوريون، حيث أرادوا أن يزهدوا الناس من دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. والأصل أن فرقة الوهابية فرقة خارجية أسست في المغرب، فنسبة دعوة أهل السنة والجماعة التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله بعيدة عن هذا الوصف، بعيدة عن التكفير، بعيدة عن التفجير، بعيدة عن البدع وغير ذلك. وعادة أهل البدعة أنهم يتهمون أهل السنة بما هم به براء، فقيل الحشوية وقيل الممثلة وقيل غير ذلك من الأقوال، وهذه المقولات ترجع على صاحبها. فالشيخ مقبل معروف بمنهجه الصافي، حذر من أسامة بن لادن، حذر من جميع المنظمات الإرهابية التي تسمي نفسها بالجهادية، وسماهم بجماعة الفساد وجماعة الهجرة والتكفير، فقد تكلم فيهم وأقواله مشهورة مبسوطة. وأما قوله بأن السادة الصوفية والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة حقيقة، فهذه قاصمة ظهره، إذ أنه اعترف بمنهجه حتى لا يلبس على الناس. فعند عوام المسلمين أن الصوفية فرقة ضالة تنقسم إلى قسمين: غلاة خارجون من الملة وهم عباد القبور أصحاب السحر الشعوذة والشركيات والبدع المكفرة والخرافيات، إذ أنهم يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويتقربون إلى المقبورين بأنواع القرب من عبادات قلبية كالخوف والرجاء والتوكل، وعبادات قولية كدعائهم وسؤالهم والهتف بأسمائهم، وعبادات فعلية كالطواف بقبورهم والذبح لهم ونحو ذلك. فالصوفية فرقة معروفة، فرقة ضالة، أصحابها بين ضلال وضلالين: إما أن يكونوا بين ضلال الابتداع كما هو أصحاب الموالد ومن إليهم، وإما أن يكون ضلال الابتداع والتكفير أو الكفر كما هو عادة من تقدم ذكرهم من أصحاب القول بالحلول والاتحاد المشهور عن ابن عربي الطائي وعن غيره، الذين يقولون أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. وفي توسلاتهم المبتدعة: يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج، وهكذا لي خمسة هم الحجى من نار لضى والحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، وهكذا هات لموسى، هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة. ومن ذلك قولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور، وكم نذكر من طوامهم. وهكذا الأشاعرة والماتريدية فرقتان ضالتان، لا سيما في باب الأسماء والصفات، فهم ينكرون الصفات الله عز وجل إلا سبع صفات مع مخالفة فيها. الماتريدية تثبت ثمان صفات منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة تثبت سبع صفات منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. زاد الماتريدية صفة التكوين، بينما أهل السنة عقيدتهم إثبات الأسماء والصفات، فما دل عليه الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه مع إثبات كمال الضد. وطريقتهم ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يثبتون ما أثبته الله لنفسه بعيدا عن التمثيل وبعيدا عن التعطيل. وطريقهم ما قاله نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تعطيل ولا تمثيل. زد على ذلك أن الأشاعرة والماتريدية تجد عندهم التصوف، إذ أن الغالب في الصوفية إما على مذهب الأشعري كما هو حال من يسمي نفسه بالشافعية والمالكية، أو على المذهب الماتريدي كما هو حال من يسمي نفسه بالحنفية. وعجائب عند الصوفية بفرقها: التيجانية والقادرية وغير ذلك الكثير، فرق عجيبة تخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول. كفى أننا إذا نزلت بنا حاجة وفي دعائنا ورجائنا نقول: يا الله، وهم يا ابن علوان، يا البدوي، يا الدسوقي، يا جيلاني، يا علي، يا الحسن، يا الحسين، يا محمد. الله عز وجل يقول: دعوا ربكم، وهم دعوا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، نعوذ بالله. ومن أعظم ضلال الصوفية القول أيضا بأن الإنسان يصل إلى درجة ترفع عنه التكاليف وتباح له المحظورات، كما هو قول غلاة الحلولية والاتحادية. فكيف يزعم هذا الضليل أن هذه الطوائف هم أهل السنة؟ هذه دعوى، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فهنا يطالبون بالبينة ولا بينة، لو ذهبوا يبحثون في مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن بينة أنهم هم أهل السنة والجماعة ما وجدوا إلا ما يدل على أنهم أهل البدعة والشناعة، إلا أنهم يتسمون بهذا الاسم ولا ينفعهم. فاليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، واليهود قالوا: يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكذلك النصارى في حال رضا بعضهم عن بعض. وفي الواقع ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. قل: يا أهل الكتاب لستم على شيء. فنحن عندنا الصوفية والماتريدية والأشاعرة والرافضة والباطنية، وكل مبتدع ليس على شيء بقدر بدعته، فمن كانت بدعته مكفرة ليس على شيء لا في سرد ولا في ورد، وإن كانت بدعته مفسقة فعنده من المخالفة الشرعية بقدر بدعته. وهيهات أن يلبس على المسلمين بهذا التلبيس، هيهات. أين الثرى؟ أين الثرى وأين الثريا؟ حين تقول أشاعر أهل السنة، الصوفية أهل السنة، الماتريدي أهل السنة، هل ينطبق عليهم هذا الوصف؟ الرافضة يزعمون أنهم هم أهل الحق، هل ينطبق عليهم هذا الوصف؟ الباطنية يزعمون أنهم أهل الحق، هل ينطبق عليهم هذا الوصف؟ الحزبيون يزعمون أنهم أهل الحق، هل ينطبق عليهم هذا الوصف؟ إذن السنة ليست دعوة، السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيده الطاعة وينقصه العصيان، هذه هي السنة. كلما كان الإنسان منها أقرب، وكلما كان لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدته وأقواله أقرب فهو إلى السنة، وكلما بعد فهو إلى الضلالة، نسأل الله السلامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. قبل أيام الجفري هذا الزنديق يخرج أقوالا مضمونها أن أهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة هم الصوفية، ويدلل يقول: فينا الجهاد، فينا كذا، وفينا التأليف، فينا التصنيف. والله لو تذكر ما ذكرت يا جفري من علماء المسلمين الذين وقعت لهم بعض الزلات أو تأثروا بالتصوف في بعض الهنات، أن ذلك لا يدل على أحقيتكم بهذا الوصف، فوصف السنة، بل أكثركم وغلاتكم على الزندقة، على المحضة البعيدة عن الكتاب والسنة، على الحلول والاتحاد والغلو في المقبورين والتوكل والاعتماد على غير الله. والله ما دين غلاة الصوفية ودين غلاة الرافضة ودين الباطنية إلا كدين أبي جهل، بل إن أبا جهل في بعض الأمور أحسن منهم حالا، فإن أبا جهل كان يؤمن في الجملة بتوحيد الربوبية، من أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وكان إذا مسه الضر وغيره من المشركين لجأوا إلى الله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وأما أنتم يا زنادقة التصوف والرفض والباطنية، أنزلتم حوائجكم بغير الله، وتعبدتم لغير الله، ورهبتم ورغبتم في غير الله، بئس الصنيع صنيعكم، وبئس المذهب مذهبكم، بئس الصنيع صنيعكم، وبئس المذهب مذهبكم، وبئس الطريق طريقكم. ابحثوا لكم
عن دليل يدل على إسلامكم، أما أن تبحثوا عن دليل يدل على أنكم من أهل السنة والجماعة هذا ستجدونه إذا شاب الغراب وبيض القار، ودون ذلك كما يقال خرط القتاد. الله عز وجل يقول دعوني أستجيب لكم، أنتم تقولون يا بدوي هذا سوقي يا عيدروس. الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تبارك الذي بيده الملك. وأنتم تزعمون أن الكون في يد القطب وفي يد الأبدال وفي غير ذلك من الأمور. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأنتم اتباعكم للمريد ولأصحاب الزندقات ولمستحل المحرمات ولمدعي الكرامات المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا مسلم إن كنت تستطيع التمييز، وهذا أمر لطلاب العلم في كرامات الأولياء للنبهاني واليافعي، تجد الفضائح الشرك البدعة كل ضلالة مما يتحرج المسلم عنها. يزعمون أن العيدروس يحيي الموتى، يعلم ما في الصدور، والعيدروس إنما هو من أحد أئمتهم، فكيف إذا جئنا إلى الأقطاب والأوتاد وإلى المتصرفين في العالم؟ نعوذ بالله من الضلال. ثم هذا الرويبض يدعي أن هؤلاء أهل السنة، انظر إلى شاك مثلك وإلى مغفل مثلك يصدق مثل هذا الكلام. ثم يستدل على أحقيتهم بهذا الوصف أن كثير منهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أولا نحن لا نصدق دعواهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إلا يعني من ثبت صدقه، إلا الأصل فيهم الكذب، الأصل فيهم الكذب. الأمر الثاني ما صفات الذي رأيتموه في المنام؟ فإن كثيرا من الصوفية ربما يراه يحضر معهم الحضرات، مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا، وربما يراه يرقص معهم في حضراتهم، وربما يرونه وهم يدعونه من دون الله ويتقربون إليه من غير الله إلى غير ذلك. فلا عبرة بهذه الرؤيا، العبرة بأن تراه وأنت من أهل طريقته وسنته، هذا الذي ينفع المسلم. من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. ثم ما أدراه أن أهل السنة لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بحمد الله، كثير من أهل السنة قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهب أننا لم نره كما تزعم، فإن أعظم كرامة دوام الاستقامة. ما جعل الله عز وجل علامة الاستقامة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، جعل علامة الاستقامة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه هي العلامة، هذه علامة محبة الله، علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، علامة الاستقامة على دين الله عز وجل أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يقظتك. أما في منامك قد ترى ما لا يجوز وقد ترى ما لا تفعل، فلا تشغلون بالمنامات التي هي ليست من الكرامات. مع ذلك نؤمن أن الرؤيا حق، لكن ليس على إطلاقها كما يقول هذا الرويبض. ومن قوله أيضا، ثم أيضا قبل ذلك يا أخوة، كثير من ضلال الصوفية تاهوا في بلاء البدعة وبلاء الشرك بسبب الاعتماد على المنامات. المنام منام له تأويلات كغيرها من الرؤى، حتى ذكر شيخ الإسلام في مسألة من رأى الله أنه قد يرى الله على قدر إيمانه، ولذلك لها تأويل، فقد تدل رؤياه على أنه عنده إيمان لا بأس به، وقد تدل على ضعف إيمانه ونحو ذلك مما قرره شيخ الإسلام وغيره. أما أن يستدل برؤياه ويجعل لها أحكاما هذا لا يستقيم. الأحكام لا تؤخذ من الرؤى وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ولذلك جل أو كثير من عبادات الصوفية على الرؤى. لماذا يبنون هذه القباب على القبور؟ لأنهم رأى رؤيا أن فلان يقول هنا ولي، ولأنهم رأى رؤيا أن ذاك له سر وله جاه وله كذا، فدينهم مبني على هذا البلاء، صلى الله السلام والعافية. فالرؤيا لها تفسيرها، ولا يحكم على أهل السنة بضلالة وبدعة بمثل هذه الدعوة. أولا قوله أنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. أنا بالنسبة لي رأيته بفضل الله عز وجل، رأيته في أول استقامتي،
وأنا أمشي ومعي جدي صغير بين يدي، وإذا بعجوز شمطاء تريد أخذ ذلك الجدي، وكان هناك هوة سحيقة نظرتها لم أرى أسفلها، فإذا بكتيبة عظيمة تمر وأمامها رجل مربوع أبيض بهيئة حسنة، فأخذ ذلك الجدي وناولني إياه، ثم مضى قليلا فرفعت صوتي وقلت: من هذا؟ فالتفت إلي أحدهم وقال: هذا رسول الله، أما عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدها وفقني الله لما وفقني له. وكان تفسير الرؤيا أن الجدي ما بقي معي من الاستقامة والإسلام، وأن العجوز هي الدنيا، إذ كنا نتطلع إلى الوظائف ونتطلع إلى الدنيا، والهوى السحيقة ما كنا نجد من الضلالات والبدع وغير ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجدي ورده إلي هي السنة التي علمناها وتعلمناها بعد ذلك ولله الحمد. وكم قد سمعنا من أخواننا بنحو هذا، ومع ذلك لا يطعن في الشخص بسبب عدم رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. إن رآه فالحمد لله، من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، أو فسيراني في اليقظة على معنى الروايتين. وإن لم يره هو موحد، وإن لم يره هو مستقيم، وإن لم يره هو سني سلفي على خير، فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وأما قوله بأن الشيخ مقبل ليس بمحدث، نقول: ما ضر نهر الفرات يوما أن جاء كلب فبال فيه. الشيخ مقبل شهد له بالتحديث أئمة الحديث، كشيخه حماد الأنصاري، وكالشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين، والشيخ عبد المحسن العباد، وكشيخه الألباني رحمه الله، وكمشايخ أهل السنة في اليمن ممن تتلمذوا على يديه وعرفوا السنة وعرفوا الحديث وأهل الحديث. فإن لم يكن إمام أهل الحديث في زمنه فلا أقل أنه من أئمتهم. نعم الشيخ الألباني إمام في الحديث، إلا أن الشيخ مقبل رحمه الله تميز بعلم العلل، هذا العلم الذي وافق فيه أئمة الهدى ومصابيح الدجى كأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي زرعة وغيرهم ممن هذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقوها، وكلهم على طريق سوي، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، إلى غير ذلك. ونقول لأهل السنة: إياكم يا أهل السنة من التهيب، فلان رجع، فلان قدم، فلان قال، يا أخي عرفت الحق الزم، نحن ما نتعبد لفلان ولا فلان، نحن نتعبد لله عز وجل، وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه منامة العذان. لأننا يعني نسمع هذه الأيام: فلان رجع، فلان قدم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فنحن عرفنا السنة لا تقليدا، عرفناها بأدلتها الواضحة وضوح الشمس، عرفنا السنة من القرآن، عرفنا السنة من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا السنة من إجماع السلف رضوان الله عليهم. ثم يأتي ملبس ويلبس علينا. إنما نقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نعوذ بعظمتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أما أن يبقى الإنسان متأرجحا في سلفيته بسبب فلان قال فلان فعل، فلان طلع فلان نزل، فلان فعل فلان ما فعل، يا أخي الردة وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبقى إلا ثلاثة مساجد يصلي فيها الناس الجمعة، الجزيرة العربية بما فيها إلى أطراف الشام انقطعت فيها الجمع والجماعات، ومنعت الزكوات، وارتد الناس بالآلاف، وثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله أن يثبت معهم، ما اهتزوا لذلك. فلا تبقى متأرجحا، قال فلان الصوفي، قال فلان الرافضي، قال فلان الحزبي، قال فلان الجمعي، قال فلان التكفيري، قال فلان المميع، قال فلان الزائق، ليقولوا ما قالوا وليفعلوا ما فعلوا، ولسأل ربنا الثبات على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم. وأكثر ما سبب زيغ كثير من الناس الاعتماد في التتلمذ على وسائل التواصل الاجتماعي
وتركوا التتلمذ على أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أهل السنة والجماعة، ولذلك يتأثرون بالمتأرجحين.
فلا عبرة بأديب الشوافي ولا عبرة بغيره من الضالين، ونقول له اربع على نفسك واذهب إلى شاك مثلك، فقد هزم الله عز وجل الجمع وولى الدبر، هزم الله بدر الدين الحوثي، وهزم الله مجد الدين المؤيدي، وهزم الله عبد المجيد الزنداني، وهزم الله عبد المجيد الريمي، وهزم الله عبد الله زعتر، وهزم الله أبا الحسن المصري، وهزم الله عبد الله مرعي ومن إليه عبد الرحمن مرعي العدني، هزمهم الله جميعا، وأبقى دعوة أهل السنة والجماعة التي يمثلها في اليمن شيخنا الحجوري ومن إليه من مشايخ السنة الذين تتلمذوا في دماج. ألا فليمت من شاء بقهره، ولنقل لهم كما قال الله عز وجل قل موتوا بغيظكم، فنحن على بينة من ديننا وعلى بينة من استقامتنا وعلى بينة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ندعي لأنفسنا العصمة، فنحن نعلم ونجهل ونصيب ونخطئ، ولكن يكفينا أننا إن علمنا الحق اتبعناه، وإن عرفنا السنة لزمناها. ونسأل الله عز وجل أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. ويضاف خروجنا من دماج لا نعتبره هزيمة، نعتبره نصرا مؤزرا، فصار لأهل السنة الشوكة في جميع المدن اليمنية وفي جميع البقاع دعوة وتدريسا وتوجيها ونشرا للخير، وهذا لا ينكره إلا مكابر. لكن وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. وكان في أول خطبة ألقيتها في صنعاء بعد خروجنا من دمام، وهي أول خطبة لنا، إذ وصلنا إلى صنعاء ليلة الخميس، وكانت الخطبة يوم الجمعة لي في مسجد سعوان، فأعطيت بيانا لهذه الآية، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وكان الاستدلال بهذه الآية أن الله عز وجل جمع لأهل السنة والجماعة هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية، فنرجو أن الله عز وجل قد استجاب لهم، وأن الله عز وجل قد قبل منهم، ولا نعير بظلم الظالمين لنا، وإنما يعير الظالم بظلمه، أما الإنسان المغلوب فلا يعير، فقد غلب نوح إني مغلوب فانتصر، وغلب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة وعينه تدمع حزنا لفراقها. اللهم إنك من أحب البقاء إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالمغلوب وهو في طاعة الله عز وجل لا يضره. غلبت امرأة فرعون وقتلت، وغلب الصحابة في غزوة أحد وانتقم الله لهم في بقية الغزوات وانتصروا، وغلبوا في مكة وانتصروا في بدر، فلا نعير بالظلم الذي لحقنا. الواقع أن العاقل يحزن لما لحق المسلمين من الظلم من قبل الزنادقة أو من قبل الكافرين أو من قبل البغاة الظالمين، ولكن انظر إلى هؤلاء كيف يفرحون بظلم الظالمين للمستقيمين، وهذا يدل على عظيم انحرافهم، والله المستعان.